بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في كتاب الموطأ: نفع الله به في علومه ونفع الله به ودار آمين. باب القضاء في مال العبد إذا عتق. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا اعتق تبعه ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا اعتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترطه المكاتب، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما، ليسوا بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما، لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتق.
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد عبد الله وصفوته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين أجمع جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بمحض فضله ومنته. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك ذكر الأحكام المتعلقة بالعتق، ويتكلم في هذا الباب على المال إذا عتق العبد وتحت يده شيء من المال، إما بتجارة أذن له سيده أن يتجر، أو كان مبعضا أو كان مكاتبا فبقي مما اكتسبه في أيام الكتابة مال تحت يده فعتق بعد ذلك. يقول: باب القضاء في مال العبد إذا اعتق. ولا خلاف في مسألة إذا كان مبعضا فاكتسب شيئا ببعضه الحر فإن ذلك لا يدخل لسيده، فبل هو خاص به، وكذلك المكاتب إذا أدم عليهم الكتابة. لكن الكلام في العبد الجن الخالص إذا اعتقه سيده وتحت يده شيء من المال، هل يأخذ هذا المال معه أو يبقى المال كله للسيد الذي هو مالكه؟ فالذي عليه الجمهور غير ما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي عليه الجمهور أن العبد لا يملك شيئا بحد ذاته، بل كله هو ما ملك لسيده، فإذا اعتقه سيده فالمال الذي تحت يده بإذن السيد يرجع أيضا إلى السيد، إلا أن يتصدق عليه بشيء يعطيه شيئا، فإنه الآن بعد العتق صار أهلا لأن يملك، وهذا إنما كان قبل العتق فهو مال سيده. هو كذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة، يكون المال لسيده. وقال الإمام مالك ما كان تحت يده فيعتق معه كما اعتقه فيعتق المال الذي معه. وجاءت في ذلك بعض الروايات واختلفت، وأخذ الجمهور بالرواية التي فيها أن العمال للسيد. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله، أن العبد إذا عتق تبعه ماله، يعني إلا أن يستثنيه السيد قبل أن يعتق. فإن استثنى السيد، هذا مذهب مالك، فإن استثنى السيد قال أعتقك إلا المال الذي تحديدك فهو مالي، فهذا يرجع المال إلى السيد. فإذا لم يستثني فما تحت يده وقبضته يعتق معه في مذهب الإمام مالك. وفعلمت مذهب الأئمة الثلاثة أنه إنما يكون المال لسيده. قال مالك مما يبين ذلك أي هذا الحكم أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله، وإن لم يشترطه العبد المكاتب لأنه أحرز نفسه وماله بالكتابة. وهذا هو الفرق عند الجمهور بينه وبين العبد الجن أي الخالص اللي اعتقه سيده، هذا بالكتابة صار الآن يملك وصار الآن مدام مكفر. ومع ذلك فإنه إذا لم يؤدي حق الكتابة أو رفض بعد ذلك العتق رجع بجميع ماله إلى سيده، إذن فإنما أذن له فيبقى معلقا إن عتق أثبان أن ما اكتسبه فهو له، وإن لم يعتق عاد بماله كله إلى سيده. هذا في المكاتب. ولهذا لم يقيسه الجمهور على العبد الجن، الجن أي العبد الخالص غير المكاتب وغير المبعض. قال وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء بعينه إذا تم ذلك، أي تم عتق بأداء الكتابة، فكذلك العتق أيضا عقد الولاء لنفسه بتمام العتق. يريد أن الكتابة عقد يقتضي ثبوت الولاء كالعتق إذا أعتق له ولاء المعتق معتق، وإذا كاتب فله ولاء المكاتب كذلك. فإذا قاسها على ذلك الإمام مالك ولم يرتضي هذا القياس بقية الأئمة. قال وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، ليس مال العبد ومال المكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، بينهما فرق ظاهر، وهو أنه إنما أولادهما بمنزلة رقابهما بمنزلة ذواتهما يعني مملوكة للسيد. فاتفقوا على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بشرط لأنه عبد آخر لسيده، وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة أيام الكتابة يدخل فيها الولد ما كان له من أمة له من أمة لسيده، فهو زوج مملوكه على أمته، فما تلد تلك الأمة فهو ملك لسيد. ليسوا يعني الأولاد بمنزلة أموالهما، بل أموالهما ملك لهما عند الإمام مالك ومن وافقه. وهذا على القول أنه إذا ملك السيد عبده مالا أنه يملكه، وهذا عليه الحديث من ابتاع مالا وله من ابتاع عبدا وله مال، فمعنى أنه إذا ملكه سيده مالك ما ملكه. وهذا إذا مذهب الإمام مالك والقديم عند الشافعي، لكن المذهب الجديد مذهب الإمام الشافعي وكذلك أبو حنيفة أنه ما يملك شيء وإن ملكه سيده قال لك هذا حقك ملك لك، ما يدخل في ملكه لأنه هو بنفسه مملوك، فكيف ما تحت يده ما يتأتى، فهو وما تحت يده كله ملك لسيده، العبد وما ملك لسيده. والعبد ليس يملك شيئا مع مولاه. يقول سيدنا الحداد عن نفسه بينه وبين الله تبارك وتعالى لما بنى المسجد، قال انه لله من الله والعبد ليس يملك شيئا مع مولاه، الا بناه لله من عطاه، قال هذا عطاك وهذا ملكك وانا ما املك شيء معك. لا اله الا الله. هكذا ولما أرادوا كتابة الورقة في أرض اشتراها شيخنا الحبيب بكر العطاس بن عبد الله الحبشي عليه رحمة الله، وجاءوا له بزيه بعد وقد اشتراه تم لك لنفسه وبكر، فكان في أيام شهود عبودية، قال ايش هذا؟ قال كيف اشترى؟ أنا عبد، ايش أملك؟ ما شيء اشتريته من نفسي، كيف نعمل؟ وجاء الله أخذوها كتبوا باسم واحد من محبي والقائمين معه، كتبوا باسمه وقال ما رضي، قال انا العبد ما املك شيء، ايش املك؟ اشترى وتملك لنفسه، هذا ايش هو؟ انا اتملك ايش مع ربي؟ ملك ملك ارضه سماه، انا املك ايش؟ فما رضي يكتبون هذا وهو في تلك الحاله، فرجعوا كتبوا باسم واحد من اصحابه، ومشوا الحال، قال اما انا ما املك شيء، قال لا اله الا الله، العبد وما ملك لسيده، وهذا عليه مذهب الجمهور، قال لأن السنة التي ولذا ما كان بمزاد ما كان لهما المكاتب العبد من ولد، قال لأن السنة التي لا اختلاف فيها، يقول مالك عندنا أن العبد إذا اعتقد تبعه ماله ولم يتبعه ولده، بل الولد يبقى في ملك له في ملك السيد، ولأن الولد ذات مثل الأصل. قال مالك ما يبين ذلك الفرق بين المال والولد، إذا العبد المأذون له في التجارة والمكاتب إذا أفلس بكثرة الدون عليهما أخذت أموالهما لأهل الدين وأمهات أولادهما وتؤدى بهما الديون، ولم تؤخذ أولادهما، لم توضع كيف أولادهم أمهات أولادهما، أم الولد إذا كان يملكها كيف يعني ولدت منه وهو مالك لها، هذه أم الولد، ولم يؤخذ أولادهما لأن الأولاد ليسوا بأموال لهما، فالعبد المفلس المأذون له في التجارة هل يتبع في الدين في رقبته أم لا؟ عند الإمام مالك أنه إنما يتبع بما في يده لا في رقبته. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا، أي وجه الفرق بين الأولاد والأولاد، أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله لأنه ليس بماله، إنما قال مالك ومبين ذلك أن أيضا العبد إذا جرح إنسانا أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده، فالولد ليس في حكم ماله. وهكذا قرأت عتق أمهات الأولاد.
باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم، وأنه لا تجوز عتاقة المولي عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. باب ما يجوز في
العتاقة. يقول باب عتق أمهات الأولاد وجمع قضاء في العتاقة. أمهات الأولاد يعني الجارية الأماء المملوكة إذا وطئها سيدها بملك اليمين فأتت له بولد، ولدت له ذكرا أو أنثى، صارت أم ولد. أم الولد ما عاد يجوز أن يبيعها ولا يهبها لغيره، بل تبقى في ملكه إلى أن يموت، فبمجرد موته تعتق فتصير حرة من أصل المال، تعتق أم الولد من رأس المال وإن لم يملك سواها سوا، وإن كان ما عنده إلا هي، ما نقول إلا ثلث، ماشي ثلث، عنده جارية وطئة فولدت له ولد، صارت الآن أم ولد. مات ما عنده مال إلا هذه، الولد اللي جاءت به حر ابنه، ولا عنده مال إلا هذه الجارية، صارت حرة. ما نقول ثلث ماشي ثلث، كلها تصير حرة لأنها لها حكم آخر منصوص عليه بأن صارت أم ولد، بخلاف إذا أعتقها ولم تكن أم ولد في مرض موته فما يعتق إلا ثلثها كما تقدم معنا. أما إذا كان كانت أم ولد فإنها من نفسها تعتق تلقائيا بمجرد موته، وإن لم يكن له مال إلا هي. وإذا صارت أم ولد قال جماهير أهل العلم إنه عندئذ لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها، لأنها صارت معلقة العتق بموته، إذا مات عتقت، فلا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها لأحد ولا أن يتصرف فيها تصرف يخرجها عن ملكه، لأنها منوطة عتقها بوفاته، فمهما توفي قبل فصارت حرة بمجرد وفاته. وهذا حكم أمهات الأولاد. قال مالك عن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدتين، يقول أيما وليدة يعني أماه، ولدت من سيدها فإنه يعني سيدة لا يبيعها ولا يهبها أحدا ولا يورث، يعني لا يرثها أحد بعد موت السيد، ما يورث، ما تكون إرث لأولاده من بعده ولا غيره، يعتقها بعد موته، والحرة ما تورث لأن بالموت تصير حرة، وهو أي سيد لا تزال مملوكة ما دام لم ينجز عتقها، فهي مملوكة الآن، فيستمتع بها بالوطن والخدمة وغيرها، لأنها لزاد في ملكه إلى أن تفيض روحه وتخرج من حلقومه، فإذا مات السيد فهي حرة. وهكذا أمهات الأولاد لهن أحكام الإماء ما دام سيدها حي في جميع أمورهن، إلا أنه لا يبعن ولا يتصرف بتصرف يزيل الملك، أما النجز عتقها فقد نجز فتصير حرة. وهكذا فتكون لا تزال أمة إلا التصرف فقط فيما يزيل ملكه، بخلاف ما لا يزيل ملك من تزويجها وإلا إيجارتها، فهي تعتبر الآن أمة وتنجز عتقها، كله يجوز له حكم الأمة، ما يقول إلا خلاص معلقة عتقها بالموت ما عاد يجوز لك الآن تعتقها، بل يجوز لك تعتقها يجوز لك تأجرها، يجوز لك تزوجها أمة تبارك وليها، إلا في التصرف الذي يزيل ملكك فلا، طيب بمجرد الموت تصير حرة. إذن فهذا الذي عليه جماهير السلف وجماهير أهل العلم في الشريعة المطهرة، ويروى عن بعضهم جواز اسمه بيع أم الولد، وكما ذكروا، ولكن الجمهور على خلاف ذلك أنه يمنع عليه بيعها سواء. يقول أخرج عبد الرزاق عن إلهان بن الزين ورجع عن رأي الأهل قول جمهور أصحابه. أنا سمعت أن يقول اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الرد أن لا يبعنا. ماذا بعد أن يبعنا؟ قال عبيدة عمر الجماعة حبرين من على كل حال الجمهور على أنه ما يجوز له التصرف بالبيع. قال مالك أن بلغ أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار والعياذ بالله تعالى، تجاوز حده وفعل ما يحرم عليه من التعذيب بالنار. أصابها بها، أصاب الأمى بالنار، أي فاعتق عمر، يعني حكم عمر بعتقها. وجاء أقعد في أنس بن عبد أمة له على مقلات له، فاعترق عجزها فأتت عمر رضي الله عنه تشكو فأعتق حكمها بأنها عتقت عليه. وجاء في رواية ابن عباس قال جاءت الجارية إلى عمر قالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار، فقال عمر رضي الله عنه علي به، فقال عمر أتعذب بعذاب الله؟ قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال رأيت ذلك عليها؟ شهدت منها؟ قال لا. قال فاعترفت لك به؟ قال لا. والذي نفسي بيده لو لم أسمع صوت بقول لا يقاد مملوك من مالك لأقدتها منك. فضربه 100 صوت وقال اذهبي فأنت حرة، أنت مولاة الله ورسوله. لأنه هذا الطرف قام اتهمها وقام يتصرف هذا التصرف بلا بصيرة في الدين. ولما جاء قال إني اتهمت، قال سيدنا عمر رأيت بعينك؟ قال أقرتي لك أدرب؟ قال لو لم أسمع النبي أن يقول ما يقاد المملوك من مالك وإلا لا بحطك أنت على النار كما وبحرقك كما حرقتها، لكن ما دام مملوك لك هيخذ عذاب. ضربه 100 صوت عزره وحكم بعتقها وأنها صارت حرة وأخرجها منه، لأنه تصرف ما يجوز. وعلى هذا مذهب بعض الأئمة، ومن جملته الإمام مالك عليه يرى أنه إذا تصرف بإصابة المملوك بنار ونحوه أنه يصير معتوقا عليه هكذا، وما دام متعمدا يقولوا، فإذا تعمد في أثر إنجاز العتق بخلاف الخطأ، ما كان لا على وجه الخطأ عند مالك إذن. وأما إن قصد ضربه فأخطأ فأصاب عينه مثلا ففقعه ما يعتق، أما إذا تعمد ففقع عينه وعتق عليه عند الإمام مالك. وعند الأئمة الآخرين يقولون ما يعتق لكنه إثمه شديد وعقابه عظيم ويجب أن يعذر وحسابه على الله تبارك وتعالى وهكذا. إذن أيضا فهذه المسألة مما رآها الإمام مالك دون الجمهور ودون الأئمة الثلاثة. وبعد ذلك جاءوا في الاختلاف إذا قطع عضو من أعضاء مملوكة كذلك، فعندهم إذا ما دام المتعمد فإنه يعتق، إذا قطع عضو كامل، أما قطع أصبع ونحوه فلا، هذا عند الإمام. كذلك قلع الأسنان عنده، إذا قلع سنه فإنه عند الإمام أيضا مثله توجب العتق. استدلوا بأن رجلا خاصا مملوكا له فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه حكم بعتقه، والرجل لأجل المثله به لأنه مثل به فكان عقوبة له كال كالمتسبب في القتل ما يرث من القتيل، وهذا إذا تسبب في المثلى، وهذا مذهب الإمام مالك. يقول إيش الأمر عندنا؟ أنه لا يجوز عتاقة رجل على يدين يحيط بماله، أنه لا يجوز عتاقة رجل على يدين يحيط بماله. الأمر المختار عند الإمام مالك لا تجوز عتاقة رجل، والحال أنه يجب على يدين يحيط بماله، يستغرق جميع ماله، أن هذا حق الغرماء. من أحاط الدين بماله فإنه لا يبتدي عتق عبده، فإن فعل ذلك وعتق عبده فإن الغرماء رد ذلك بحكم حاكم، وليس لهم رد بدون الإمام إذا أحاط بماله الدين. إذن إذا أحاط بماله الدين أكثر أهل المدينة سيدنا مالك وغيره لا يجوز ذلك، وأيضا عليه عدد من أهل العلم، لأنه في تلك الحال ماله مستحق للغرماء، فليس له أن يخرج منه بشيء، وأنه لا يجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أن يستبي رقعة دم أو حتى يبلغ مبلغ الحلم، وأنه لا يجوز عتاقة محجور المولى عليه في مال يعني، وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله بفك الحجر عن نفسه. والله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصدق، وألحقنا بخيار الخلق، ونقانا عن الشوائب، ورفعنا عن المراد، نظمنا بسلك أهل الإنابة إليه، حققنا بحقائق العبودية له، أكرمنا بعتق رقابنا من النار ومن الغضب ومن العذاب ومن الذنوب والسيئات ومن جميع المخالفات، وأصلح شؤوننا ما أصاب شؤون الصالحين والصالحات، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي خير البريات.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.